أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي أنني اضطررت أن آتي اليوم واجتهدت أن أحرر الإخلاص أنني أتيت لوجه الله وإلا فإن شرطي لم يتحقق في تغير قناة الناس ولكن أمرني الناصحون المحبون أن أصطبر وقالوا أن الرجل وعد أسبوعين أو ثلاثة وقد مضى أسبوع فلذلك أقول أنا أحبكم في الله. أحيانا يحتاج القلب إلى استراحة. اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. يحتاج القلب إلى استراحة، يحتاج القلب إلى استراحة، ولكن المأساة، عمق المأساة، أنه قد يحتاج القلب إلى استراحة وصاحبه لا يريد أن يريحه. لكن كلمتي اليوم لمن يريدون هذه الاستراحة. هذه الاستراحة لها 8 مقامات، مقامات اسمها مقامات الاستراحة. تبدأ بالإخبات، ثم السكينة، ثم الطمأنينة، ثم الأنس. هذه 4 على نسق. تبدأ بالإخبات، فالسكينة، فالطمأنينة، فالأنس. فإذا حصلت هذه 4 مجتمعة، ودايما نقول ان في مقامات الدين وفي منازل السائرين وفي مدارج السالكين وفي أعمال وأحوال المقربين، انه ينتقل بالمقام الى المقام الذي يليه، بمعنى انه اذا حقق الإخبات فينتقل بالإخبات الى السكينة، فاذا حقق السكينة ينتقل بالإخبات والسكينة إلى الطمأنينة، فإذا حقق الطمأنينة أو حصلت له ورسخ في مقام الطمأنينة ينتقل بالإخبات والسكينة والطمأنينة إلى الأنس. إذا حصلت له 4، إخبات، سكينة، طمأنينة، أنس، يأخذ 4 ويرحل إلى اليقين. فإذا حصل له اليقين ثم الثقة بالله تعالى، ثم التفويض، ثم الحياة، أن يحيا القلب الحياة. إخوتي، هذه المقامات وهذه المنازل وهذه المدارج وهذه المراحل وهذه الأحوال، إخبات، سكينة، طمأنينة، أنس، يقين، ثقة، تفويض، حياء، هذه المقامات بين كل منها وبين الآخر فرق، وفرق كبير. يعني في فرق بين الإخبات والسكينة، في فرق بين السكينة والطمأنينة، في فرق بين الطمأنينة والأنس، في فرق. بس لا يشعر بهذا الفرق إلا من ذاقه، من عرفه، من عاشه. ما يقدرش يحس الفرق بينها إلا العاش ده وعاش ده، وده ده وده ده. فإذا عاش الاثنين يحس الفرق الكبير بين ده وده. مثلا ناخد مثال الليلة دي، ناخد مثال في الحلقة دي، الفرق مثلا بين السكينة والطمأنينة. الطمأنينة زي ما بيقول الشيخ سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. الطمأنينة دي الطمأنينة، الطمأنينة كأنها موجب السكينة وأثر من آثار السكينة. لا، ده أنا عايز أقول الطمأنينة كأنها نهاية السكينة. يعني لما يحصل للإنسان سكينة في قلبه، آخر السكينة، يلاقي طمأنينة في قلبه.
لكن في فرق،
في فرق بين السكينة والطمأنينة. لا ده في فرقين، فرقين بين السكينة والطمأنينة. الفرق الأول أن السكينة صولة توجب خمود الهيبة أحيانا. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بنقول إن أحيانا الإنسان وهو عايش حياته يحصل له نوع انزعاج للقلب، خوف، رعب، قلق، قال لي ايه النهاردة؟ قال انا شايفك متاخد كده. هي دي صولة الهيبة، ان يحصل للقلب هيبة عظيمة من الله عز وجل. هيبة حصلت، هيبة، هيبة، رعب من الله، فربنا سبحانه وتعالى يفيض على القلب السكينة. السكينة دي تصول على الهيبة فتخمدها، تخمدها، يحصل خمود لهذه الهيبة. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، أو نقول بصورة أوضح، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. حصلت كده ان الصحابة فوجئوا يوم حنين، وانت تتصور معايا الوضع شكله ايه، ان الصحابة خارجين في الصبح وهم بيلفوا حوالين الجبل كده، اثناء لفهم حوالين الجبل مش شايف اللي جاي من الناحية التانية، فوجئوا بان كل جيش المشركين ركب فوق دماغهم، جريوا كل رجع تاني، 12,000 مسلم وحوالي 10,000 من جيوش المشركين أو 20,000. حصل هنا نقول إيه؟ يا رب هتسلمنا؟ يا رب هنضيع؟ فأنزل الله السكينة. السكينة دي بقى اللي زي ما بقول كده اللي احنا قلنا عليها، أن السكينة لها صولة، صولة تورث خمود الهيبة أحيانا. معنى كده أن السكينة تصول على الهيبة الحاصلة في القلب فتخمدها في بعض الأحيان، تخمد الصولة دي فيسكن القلب من انزعاج الهيبة بعض السكون. هذا يحصل لأهل السكينة أحيانا، مش دايما، مش دايما السكينة تعمل كده. السكينة تصول على الهيبة فتخمدها أحيانا، أما لأهل الطمأنينة فدائما. دائما تجد أهل الطمأنينة مطمئن، الطمأنينة دي يصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس. ما احنا قلنا إيه؟ إخبات، سكينة، طمأنينة، أنس. فأهل الطمأنينة يصحبهم أمان وراحة، ليه؟ لوجود أنس. فالاستراحة في السكينة قد تكون استراحة من الخوف والهيبة فقط، هي دي الاستراحة اللي اللي طالبها القلب النهاردة. القلب حين يطلب الاستراحة يستشعر يستنشق نسيم الأنس في منزلة الطمأنينة. لكن إذا لم يحصل له الطمأنينة يبقى السكينة تجيب له نسمة رقيقة سريعة. الاستراحة في الطمأنينة تكون مع زيادة أنس فوق مجرد الأمن، قدر زائد على الأمان. فإيه الفرق الثاني إن بين السكينة والطمأنينة؟ إن السكينة تكون نعتا وحينا بعد حين، أما الطمأنينة فلا تفارق صاحبها. عشان كده ربنا جعلها وصف قائم للمؤمنين. قال جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الطمأنينة لا تفارق صاحبها مطلقا. معنى ذلك ان الطمأنينة ملكة ومقام لا يفارق، اما السكينة فتبدو والله اعلم، يعني من وجهة نظري بعد المعالجة أرى والله أعلم إن السكينة نوعين: في سكينة هي مقام ونعت لا يزول، وهي نادرة الوجود لا يحصل عليها إلا خواص المقربين، حاجة عالية جدا نادرة جدا. لأن السكينة تختلف عن الطمأنينة في إن فيها قوة غير الأنس، فيها قوة، شيء يجمع قوة وروحا، أما الطمأنينة ففيها أنس واستقرار. فلذلك هذه السكينة القوية ما بتبقاش دايمة أبدا إلا للنادر الذي لا حكم له. سكينة هي مقام لا تزول نادرة، والسكينة الثانية تكون وقتا دون وقت وتحصل في حال دون حال. بعد إذنكم أستأذنكم، مدني التكييف برد جدا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول حاجتنا إلى هذه الاستراحة، استراحة القلب. تعالوا ننزل مع بعض في منزلة الإخبات. واخترت الإخبات لأن في معنى مطلوب اليومين دول. أول حاجة إن الإخبات هو أول مقامات الطمأنينة. تاني حاجة أن الإخبات هو ورود المأمن من الرجوع والتردد. يبقى لسببين: السبب الأول إنه أول مقامات الطمأنينة، يعني عايزين بقى ناخد التمن مقامات في الطمأنينة دول وراء بعضهم كده. ده يعني على أمل، يعني دي حاجة. الحاجة التانية إن معنى الإخبات ورود المأمن، إن فعلا القلوب في هذه الأيام تحتاج أن ترد، أن ترد المأمن. لذلك الإخبات أول مكان يتخلص فيه المسلم السائر إلى الله عز وجل من التردد، من الرجوع، من الغفلة. من الإعراض. المسلم السائر إلى الله مسافر لربنا، ماشي ماشي. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. أنت ماشي ربنا كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إنا لله وإنا إليه راجعون. راجع لربنا، راجع ماشي. المشي اللي انت سائر فيه لا ينتهي ما دام نفسك يصحبك. فالإخبات ان الانسان يرد اثناء هذا المشي على ماء عذب يرده المسافر في اول سفره. ف يعني واحد مسافر مشوار بعيد وفي أول محطة نزلها اللي هي منزلة الإخبات دي، وقف على مية عذبة ومنظر جميل واستراحة، هي دي الاستراحة بتاعت النهاردة، لأن القلب طالب استراحة اليوم. فالاستراحة بتاع الليلة دي اللي هي الإخبات ورد المأمن. فلما شرب مية حلوة ولقى راحة حلوة اتشجع انه يكمل، اتشجع انه هو يمشي، وزال عنه خاطر التردد وطلب الرجوع. ولذلك بنقول ان الاخبات ده اول منازل الطمأنينة. عشان امشي في الاخبات، انزل منزل الاخبات، انطلق بي، لازم اطلع ثلاث سلمات في الاخبات، ثلاث درجات، عشان انتقل من الاخبات الى السكينه، ومن السكينه للطمانينه، من الطمانينه للانس. الثلاث درجات دول: الدرجه الاولى من الاخبات ان تستغرق العصمه الشهوه، وتستدرك الاراده الغفله، ويستهوي الطلب السلوى. يعني ايه الكلام ده؟ الانسان في هذه الدنيا، والكلام ده انا قلته في خطبة الجمعة النهاردة في السويس جزاهم الله خيرا، ان احنا محتاجين نعيد من الاول. وده الكلام اللي بقوله لقناة الناس وغيرها، ان احنا محتاجين نحط نقطة ونقلب الصفحة ونبدأ من اول السطر. واحد: الدعوة من اول وجديد. لماذا خلقنا الله؟ وما هو المطلوب منا؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ كيف نحقق لا إله إلا الله؟ كيف نعيش بلا إله إلا الله؟ كيف نمكن لكلمة لا إله إلا الله في القلب؟ ده المطلوب النهاردة. نبدأ الدعوة من أول وجديد، ونخاطب الناس من جديد، من جديد خالص. هي دي اللي بنقول عليها بقى ايه؟ ان تستغرق العصمة الشهوة. نحن نبدأ نكف عن الشهوات. الشهوات موجودة، مش هقدر اقول لك بطل اكل، الاكل شهوة، ولا اقدر اقول لك بطل نوم والنوم شهوة، ولا اقدر اقول لك بطل شرب والشرب شهوة، لكن اقصد الشهوات المحرمة. تستغرق العصمة يعني ايه؟ اذا زي ما قلنا النهاردة، اذا عشنا لا اله الا الله، يعني اسلم قلبي لله، فلا يشتهي قلبي الا مراد الله. فين الدعاء بتاع الجمعة اللي كنا بنقراه كل جمعة؟ كان اظن من دعاء النهاردة انني سألت الله جل جلاله: اللهم إنا نسألك أن تجعل مرادنا مرادك، نعوذ بك أن نحب ما لا تحب. حاجة في المعنى ده ناسينا، بس هي دي القضية. حين تستولي كلمة لا إله إلا الله على القلب، فأصبح أنا عايش مراد الله مني، ماذا يريد الله مني، فيصبح أنا بحب ربنا. يعني قضية الحب اللي هي شهوة حب، أقضي كل شهوتي دي في حب الله بس جل جلاله. وساعتها لما أحب أي حاجة تاني أو أي حد تاني هتبقى من حبي لله. أن تستغرق العصمة الشهوة، يعني مفيش شهوات تؤدي إلى معاصي وغفلة وبعد. ومعنى كده أن تستغرق معنى تستغرق، خلي بالك معايا، تستغرق يعني أنا حب ربنا لما ملأ قلبي فغطى على كل ما أحتاجه أحتمله أستهيه، استغرقه باستغراق. أن تستغرق العصمة الشهوة، لما أنا بخاف من ربنا استغرق خوفي من ربنا، ما خلانيش أخاف من حد تاني. استغرق خوفي من ربنا خوفي من الآخرين. لما أنا برجو ربنا، ده لا إله إلا الله، استغرق رجائي لله كل رجائي فلم أرجو غير وجه الله. لما اشتاقت لربنا استغرق شوقي لرؤية وجه الله كل الأشواق الأخرى، فما بقيتش مشتاق لحاجة غير أني أنظر لوجه الله الكريم. لما استغرق غناية بالله فقري، فما بقيتش فقير لحاجة، لا أنا محتاج لحد ولا أنا محتاج لحاجة، وإنما استغرق غناية بالله فقري، واستغرق شوقي إلى الله وحشتي، واستغرق خوفي من الله اضطرابي، واستغرق حبي لله شهوتي، واستغرق رغبتي في الله حاجتي. فبقيت غني بالله ومش محتاج حاجة غير ربنا، بقيت عايش بربنا. بقيت لما استغرق ثقتي بالله استغرقت قلقي، بقت كل الأحداث ما تقلقنيش، لأن أنا عارف أن تدبير الكون في إيد ربنا. قلت النهاردة برضو آية في مقدمة الخطبة: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لا شك أن هذا المثل عظيم جدا، لدرجة أن الله يأمر أمر صريح: اسمع 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 اسمع، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. إذا أنا فهمت المثل ده، ان كل من في هذا الكون ولو اجتمعوا له لن يستطيعوا ان يخلقوا هذه الحشرة الصغيرة المستقذرة، فهل يستطيعون ان يخلقوا شيئا غير ذلك؟ اللي يفكروا انهم هيقدروا يوجدوا ويخلقوا ويصنعوا ويدبروا ويكونوا بغير إذن الله، بغير أسباب التي شرعها الله لن يستطيعوا. فهمت؟ فهمت؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الذباب، الذباب هيسلب منك إيه؟ هيسلب من الناس إيه؟ هياخد من الناس إيه؟ ها؟ الذباب ياخد إيه الذباب؟ شوف بقى هذا الشيء التافه الحقير الذي يسلبه الذباب لا يستنقذوه منه. مهما بذلوا جهدهم لاستنقاذه وإنقاذه فلن ينقذوا شيئا أخذه الذباب، لن ينقذوا شيئا أهلكه الذباب. لذلك يقول لك ربنا جل جلاله ضعف الطالب والمطلوب، حتى هذا الشيء الضعيف يا ضعيف مش هتقدر تستنقذه. فلو ربنا سلب منا حاجة من يستطيع أن يستنقذها؟ ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. وأنا عايزك تستكمل سياق الآيات في سورة الحج، اقراها واستكملها وافهمها. ربنا جل جلاله يقول ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يقول ربنا جل جلاله ما قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. الله، سياق الآيات كأنه بيفسر لك الحالة اللي احنا عايشينها النهاردة. هو ده القرآن اللي أحيانا ما يتفهمش غير ما يتقرف واقع يفهم فيه. سبحان الله العظيم. الشاهد أن تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة. أنا بقول يا إخوة وخلي بالكم دايما، إحنا بشر، ما احناش ملائكة ولا مطالبين ان احنا نبقى ملائكة، احنا بشر انس ادميين ضعاف خطائين، ما احناش انبياء ولا معصومين ولا احنا مطالبين بكده ان احنا نبقى معصومين. ولذلك بقول ان او بحذر بقى، اوعى معنى اوعى تفهم ان معنى كده ان انا بقول لك اعصي ما يهمكش انت عاصي، لا 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 لا. بنقول ايه بقى؟ تستدرك الإرادة الغفلة، الغفلة واردة والمعاصي واردة، بس في فرق بين اللي بيقع ويقوم، بيقع بيكعبل وهو مش قصده، وبين اللي بيتعمد ويصر ويستمر. قال الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يبقى هي دي، إن آدمي أنا آدمي بغلط بقى بغفل، مانيش ملك ولا أنا نبي، أنا بشر خطاء، بس ما بتعمدش ان انا اغلط، ما بجريش على الغلط، ما بسارعش في الغلط، ما 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 بتجرأش على الغلط. انا جبان، انا جبان رعديد امام المعاصي والذنوب. صحيح بقى، لكن مش بقى بجرأة، مش بقى بتعمد، مش بقى حثيثا. هي دي، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هي دي، ان تستدرك الارادة الغفلة. لما تحصل غفلة وتحصل سقطة تستدرك. ذلك الكلمة اللي بنرددها دايما دي ابن رجب، وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. أنا بحب ربنا وبحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبحب الشرع وبحب الحسنات وبحب المحسنين وبحب الطاعات وبحب المطيعين، لكن بغلط. إذا غلطت، هي دي أول حاجة. أنا عايزك تبقى جبان رعديد أمام المعاصي. لما تشوف المعاصي كده تبقى خايف منها، لما تشوف الشهوات كده والفتن تبقى مرعوب ومضطرب وخايف على نفسك. ما تبقاش جريء ومقتحم للمعاصي ومستشرف إليها ومتشوف إليها. إذا وقعت قوم، وإذا ضعت ارجع، وإذا أذنبت توب، لكن ما تثبتش على المعاصي. أن تستدرك الاستدراك، الحق الحق بسرعة. تقول امبارح إن أخطر شيء في الدنيا، أخطر شيء إنك تصر على معصية، أخطر شيء في الدنيا أن يحصل من قلبك الإصرار، الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. ده أخطر شيء في الدنيا. ليه؟ لأن لو مت غلط مفيش استدراك للغلط ده بعد كده. لو أشركت بالله لحظة واحدة، يعني واحد عاش طول عمره موحد ثم أشرك دقيقة ومات عليها، فلن يخرج من النار أبدا. الأعمال بالخواتيم، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الخوف من دي، إنك تغلط وتموت على الغلط ده وتدخل جهنم. فلذلك بنقول منزلة الإخبات أن تستغرق العصمة الشهوة، أن يستغرق تعلقك بالله أي تعلق آخر تماما، ثم أن تستدرك الإرادة الشهوة الغفلة، أن تستدرك الإرادة الغفلة. إن احنا بنقول إن الحال ده حال استغراق العصمة ليس للبشر دوما، بل أحيانا يخطئ الإنسان ويغلط. الاستدراك ويستهوي الطلب السلوى. المشكلة الكبيرة ان احنا في الدنيا دي وفي الحياة دي، المشكلة الكبيرة اضخم مشكلة قبلك، ان احنا بننسى. الانسان خلق نساي، لعلهم قالوا إن إنسان من النسيان. قال الله جل جلاله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. الإنسان، وعشان كده بقول إن اللي شايف الواقع بتاعنا النهاردة يقول إن الناس نسيوا، الناس نسيوا إيه اللي كان حاصل، عشان كده بدأوا يختاروا غلط، نسيوا. المهم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن يستهوي الطلب السلوى، اوعى تسلو تنسى أصل خلقتك وهدفك. الإنسان ربنا خلقه قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم قال له، وبعد فتنة الشيطان والأكل من الشجرة، ربنا قال: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الكلام ده اتقال لسيدنا آدم لا أدري منذ كم من السنين. ربنا قال لسيدنا آدم كده: انزل وهيجي لكم كتب ورسل ودعوة مني، اللي هيسمع كلامي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوا، لا هيزعلوا ولا هيحزنوا ولا هيتنكدوا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واللي هيعرض عن الوحي والهدى اللي أنا هأرسله هتبقى عيشته نكد وألم. الكلام ده يتقال لي سيدنا آدم. شوف بقى، وعلى مدار هذه القرون الطويلة إلى اليوم، إلى هذه الساعة، إلى سنة 1433 هجرية، يتردد هذا الكلام على كل نبي وكل رسول. كل نبي وكل رسول ربنا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل نبي وكل رسول، ومع ذلك برضو الناس تنسى ويفكروا إن ربنا خلقهم هنا وخلق لهم الأرض والمتع والشهوات دي لأنفسهم. والحاصل إن ربنا جل جلاله بيقول لهم: أنا خلقت لكم ما في الأرض جميعا لتعبدوني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. ربنا سبحانه وتعالى بيأكد عليهم: اتبعوا هدايا، لا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومع ذلك الناس بتنسى. بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في يده ثم وضع أصبعه فيها وقال: يقول الله: يا ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك مشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت. واخدين بالكم معايا الحديث ده؟ ان الانسان ربنا خلقه من ايه؟ من مني يمنى. شوف الطفل سبحان الله العظيم، لما تشوف المولود والله قلبك يعني يذوب، يعني ربنا خلق ده ازاي وفين واخرجه ولم يكن شيئا مذكورا، يعني حاجة طلعت كده من ما فيش ثم مولود، تشيله تحطه لا يملك من أمر نفسه شيء، لا يعرف يدفع عن نفسه ولا يعرف. أنت كنت كده، وانتي وانت وانتو كنت كده، شوية وقفت على رجليك، شوية وبدأت تأكل وتشرب، شوية وبدأت تشتغل وتكسب وبقى معاك فلوس، شوية وبقى ليك سلطة وبقى تؤمر وتنهى، نسيت أصلك، نسيت أن أنت من مفيش إلى مفيش، نسيت نسيت نسي حصل نسيان، ضياع للذاكرة، فكرت ان انت تقدر وتؤمر وتنفذ وتعمل وتعارض وتعترض، حتى اذا قوي ظهرك واشتد عضدك وشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد، دب 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 ماشي الدب على الأرض، أنا
أنت مين؟
ده ضرب مثل فاستمعوا له، ذبابة ممكن تعذبك ببساطة بسهولة جدا، شوية صداع في دماغك، شوية مغص في بطنك، شوية ألم في ظفرك، شوية ارتفاع في درجة حرارتك، نسيت نفسك، ما تنساش. اوعى تفكر ان اللي حواليك ده تملكه، الفلوس ولا المنصب ولا الناس اللي حواليك اللي بتحكمهم وبتتحكم فيهم ولا العمارات والأملاك، اوعى تفكر ان دي أملاكك، دي لحظة خروج الروح وخلص كل حاجة ببساطة. لا لا لا، ده شوية مرض يضيعوا كل ده وما تشفاش منه. مش هاخد فصل النهاردة، تنساش نفسك، انت مين وانت ايه وايه الكون ده كله، انت لا تملك شيئا، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، المعطي الوهاب اذا سلب انتهينا، سينتهي امرك، مش هيبقى فيه تاني. ذلك يستهوي الطلب السلوى، انك انت تفضل في طلب رضا ربنا فلا تسلو. وهي دي انك تعرف الهدف وتعرف الطلب وان يستغرق هذا الطلب السلوى. لا تسلو ابدا، لا يحصل لك سلو عن مطلبك، فتعيش هذا المعنى بصفة مستمرة. الدرجة الثانية، عايزين السلمة الثانية بسرعة قبل ما يقول لي خلص. الدرجة الثانية، ألا ينقض إرادته سبب ولا يوحش قلبه عارض ولا يقطع الطريق عليه فتنة. سبحان الملك، ألا ينقض إرادته سبب. إخوتي زي ما قلنا الآن في طغيان البشر، سبب طغيان البشر الوهم في التحكم في الأسباب. أحيانا ربنا جل جلاله يا إخوة سبحانه وتعالى، الله الملك سبحانه يعطي عبده، يمده جل جلاله الله، ربنا بيقول إيه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. إنسان أحيانا ربنا يديله وهو مستاهلش، ويديله كمان وهو مستاهلش، ويزيده وهو مستاهلش، ويمكن له وهو مستاهلش، وبعدين من غروره انه يطمع بقى، انه يطمع ان ربنا يزيده كمان. ده انت اصلا ما تستاهلش من الاول خالص. فلذلك بنقول ايه؟ ان احيانا يعطي العبد سبب، ربنا يعطي العبد سبب، سبب في الرزق ان ربنا يوسع عليه، اداله سبب، سبوبة بنقول عليها في الفلاحين، سبوبة، حتة عربية ولا حتة محل ولا حتة مصنع صغير ولا حتة ورشة ولا حتة وظيفة ولا حتة سبب، اداله سبب عقل، اداله سبب رأس مال، اداله سبب من الاسباب. مشكلة كبيرة انه يفكر ان السبب ده هو ربنا، وانه امتلك السبب يعني بقى رب هو، فبيتحرك وبيتحكم كأنه إله، بيأمر وينهى وبيحصل اللي هو عايزه ويمشي على مراده. يا ابني دي فتنة، دي فتنة. لذلك المفروض الإنسان بقى الذي يعرف الله ويعرف الكون ويعرف القدر ويعرف الحكمة ألا ينقض إرادته سبب. الأسباب دي بإيد ربنا، هو اللي بيسببها وهو اللي بيرتب عليها، وليست الأسباب هي التي تنفذ وتعطي، مش الأسباب دي مجرد أسباب. الأسباب دي ممكن ربنا يبطلها فلا تؤتي ثمرتها. يعني مثلا أنقول إيه ببساطة؟ إن لو واحد يريد أن يرزقه الله أولادا يأخذ بالأسباب، يتجوز، يتزوج. طب واحد تزوج عما خد بالسبب ولكن لا يرزق أولاد، ويروح للدكاترة، الدكتورة تقول زوجتك سليمة 100%، ويروح للدكتور، الدكتور يقول وانت سليم 100%، طب فين الأولاد؟ مفيش أولاد. طب إيه السبب؟ هو ده، ما فيش أسباب. أحيانا واحد خد بالسبب، يعني فتح محل وجاب رأس مال وحط البضاعة ولا يرزق، يخسر، والتاني اللي جنب منه بيكسب ملايين. إذن القضية في تعلق القلب بإرادة مراد الرب، لا بالسبب الموصل. القصة اللي أنا قلتها زمان وأقولها تاني، إن كان أحد المشايخ في بيدي درس في مكان، وآخر الليل تأخر للساعة 1 بالليل، وبعدين محدش وصله، واقف في الشارع، فهيروح إزاي؟ مش لاقي حاجة توصله. فقال يا رب أنا هبات في الشارع، ما فيش في جيبه فلوس خالص، دور في جيبه طلع المحفظة لقى ما فيهاش فلوس، قال لي في جيوبه ما لقاش فلوس خالص. قال لي يا رب طب اديني جنيه اروح بيه. ففي ايده كتاب كده بيفر في الكتاب لقى جنيه. الحمد لله اشكرك يا رب. مسك الجنيه في ايده ووقف يشاور لتاكس، تاكس ما يقفش، يشاور لميكروباص ما يقفش. فضل واقف ماسك الجنيه في ايده كده ساعة ساعتين، والاخر قال له يا رب انا مش عايز جنيه انا عايز اروح. هي انت سألت السبب قلت عايز جنيه، لكن ما سألتش الحاجة اللي انت محتاج. هي دي حالة ناس كتير، انه متعلق بالسبب، السبب المحل اللي بياكل منه او الشغلة اللي بيشتغلها او الصحة اللي هو فيها، الصحة دي سبب، او اللي بيخدمه او الى اخر، كل هذه الاسباب باطلة 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 باطلة. والله يستطيع ان يقيمك بغير اسباب. فلذلك يجب ان لا ينقض ارادتك سبب، ده الإخبات، إن تبقى إرادتك ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إرادة وجه الله. إرادة وجه الله ينبغي ألا تصرفك عنها الأسباب، ألا تتعلق بالأسباب، أسباب الرزق والفلوس، أسباب الصحة والمرض، أسباب السعادة والشقاء، أسباب أسباب أسباب، كل دي أسباب. عشان كده قلت إن في غلط كبير بيقع في بعض الإخوة، إن إحنا لما بنتكلم في صلاح القلوب وهداية القلوب أحيانا بناخد بأسباب، الأسباب دي صلاة، صيام، ذكر، تلاوة قرآن، دعاء. الإشكال الكبير إن يتعلق قلبه بالسبب وينسى إن الأسباب دي ممكن ما يترتبش عليها نتيجتها، اللي بيرتب عليها نتيجتها الله. فما يتعلقش قلبك بالأسباب دي، ألا ينقض إرادته سبب ولا يوحش قلبه عارض. تاني أقول إحنا بشر، من أصول الوصول إلى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. اللي عايز الدنيا دي ما فيهاش نكد ولا كدر ولا ألم ولا مرض ولا أذى يبقى غلطان. ومتطلب الأيام فوق طاقتها كمتطلب جذوة في الماء، أي كلام وخلاص. ومتكلف الأيام غير طباعها. الشاهد إيه؟ إن اللي عايز الدنيا تبقى حلوة على طول ما تبقاش دنيا، دي الجنة. الدنيا دي لابد من نكد، لابد من ألم، لابد من كدر، لابد من حزن، لابد من لابد. سيدنا النبي أكرم الخلق على الله، مرض، حورب وأوذي، شتم وأوذي، تألم وعودي، افتقر وجاع وربط الحجر على بطنه، كل ده حصل له ليه؟ دنيا، هي الدنيا كده. فلذلك المفروض الإنسان هو ماشي، ربنا كرمك والدنيا ماشية زي الفل وحلوة، جه في وقت من الأوقات عارض، عارض مرض، عارض أذى، عارض ضنك، عارض ضيق، اوعى العارض ده يوحشك ويصرفك، ده عارض مش الأصل. عشان كده قلت لكم ان شيخي زمان اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، وان يعلي في الجنه درجاته، وان يجعل قبره روضه من رياض الجنه، وابوي وامي وموتانا وموتى المسلمين. لما مرض ورحت ازوره قال لي يا ابني العيب فينا، احنا اللي تعودنا العافيه، هي دي العيب فينا، احنا اللي تعودنا العافية، تعودنا ان احنا نبقى عايشين كويس، فلما يجي اي كدر نهول ونستصعب ونستوحش. منزلة الاخبات الا يوحشك عارض، اي عارض يعدي عديه، مع ان المقام مش مناسب، لكن زي ما قالت امرأة لأبنائها يا بني عودوا أنفسكم الطاعة فإن النفوس إذا اعتادت الطاعة ثم راودها الملعون على معصية مرت بهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون. العارض يعدي كده محتشم والإنسان بينكره، تفضل مع السلامة، عدي، يعدي الإنسان كده ولا يوحشه هذا العارض. لكن الإنسان اللي العارض يسبب له وحشة زي ما انت العارض إذا سبب للإنسان وحشة فعاتب الله، أخطر شيء على دينك إنك تقول له ليه يا رب، أخطر شيء. أخطر شيء أخطر شيء إنك، أنا مش عايز أقولها لأنها ممكن تبقى والعياذ بالله درجة من درجات الكفر، أن تنكر على الله. وأحيانا أحيانا يقع هذا في قلب بعض المسلمين، إن يجي عارض من مرض أو عارض من أذى أو عارض من كربة، فيقع في قلبه وحشة من الله، يوحشه هذا العارض، يقدر حاله مع ربنا. وأخطر شيء إنك تنكر على ربنا أو إنك تعترض على ربنا أو إن أنت يشوف قلبك اعتراض على الله. لذلك لما ينزل الإنسان في منزلة الإخبات لا يحشه عارض، تجري عليه الأقدار وهو راضي ساكن مستسلم مفوض، يقول له يا رب لو قطعتني حتت برضو بحبك وراضي، يا رب لو سلطت علي كلاب عبادك أنا راضي وسعيد كله منك جل جلال الله سبحانه وتعالى. هي دي، ألا يوحش قلبه عارض ولا يقطع عليه الطريق فتنة. دي عايزة لها قاعدة، دي بقى اللي ماشي في الطريق ربنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ماشي في الطريق الفتن هتعترضك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تمل من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا 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 عودا. هي كده الفتن. طول ما انت ماشي في الطريق هتعترضك الفتن. بس الصادق لا تقطع عليه الطريق فتنة. عشان كده بنقول ان الصادق ما بيدورش على الفتن. هو ماشي في الطريق. قلنا مثل المسافر اذا بحث عن الحيات والثعابين والعقارب اللي هي في الطريق ماشي في صحراء فقعد يدور على الحيات والثعابين والعقارب والآفات اللي موجودة في الطريق عشان يموتها ويقتلها. مش هيمشي. لكن لو هو ماشي قطع طريقه دي بيقتله ويعدي، قطع طريقه حية يقتلها ويعدي، قطع طريقه ثعبان يقتله ويعدي، ماشي لا يقطع الطريق عليه فتنة. ماشي ماضي ولن يستطيع أن يمضي في هذا الطريق بحيث لا تقطعه عليه الفتنة إلا الصادقون. بس الصادق اللي ماشي ولا يرى إلا طريقه، لا يلتفت لا ينشغل بغير الطريق، فلما يشوف حاجة في طريقه يزح عن طريقه ويمشي ويستكمل الطريق. الدرجة الثالثة عشان نخلص المنزلة دي، الدرجة الثالثة يقول الشيخ رحمه الله صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى الله عليه. الدرجة الثالثة، قال الدرجة الثالثة أن يستوي عنده المدح والذم وتدوم لائمته لنفسه ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. سبحان الله العظيم، كلمة رائعة من أصول الوصول إلى الله تعالى. اكتبوها عندكم، انقشوها، ما تنسوهاش. من أخذ العلم من عين العلم ثبت، ومن أخذ العلم من جريانه أخذته أمواج الشبه ومالت به العبارات واختلفت عليه الأقوال. من أخذ العلم من عين العلم ثبت، ومن أخذه من جريانه أخذته أمواج الشبه. عديها. أن يستوي عنده المدح والذم. للأسف الشديد أنك أحيانا تجد بعض الناس بيقيم الناس اللي حواليه ومقدار ولائهم للحق وقربهم من الحق وبعدهم عن الحق بمقدار مدحهم لي وذمهم لي. هو ده الخطر. التقي يستوي عنده المادح والذم. اللي يقول ده إنسان محترم واللي يقول إنسان وحش، اللي يقول ده إنسان تقي واللي يقول ده إنسان فاجر، يستوي. المهم أنا اسمي إيه عند ربنا؟ هي دي القضية. أن يستوي عنده المادح والذم. في بعض الناس يدمر نفسيا لو حد ذمه ولا جاب سيرته ولا يشعر بالخطر الشديد. إن الناس بتقول عني إيه؟ الناس تقول اللي تقوله. زمان قلت للمشايخ واحنا هنستنى ان الشباب دول هم اللي يقولوا علينا احنا سلفين ولا مش سلفين؟ هم دول اللي يحكموا علينا؟ هم دول اللي قرروا؟ هم دول اللي طب ما اللي يقول يقول واللي ما يقولش ما يقولش. ده حاجه بيني وبين ربنا، دي عقيده، دي منهجي انا بيني وبين ربنا. انت تحكم بقى ان ده ولا ده لا، انت حر، ده موضوعك. بس انا اللي يهمني علاقتي بربنا جل جلاله، ان يستوي عنده المادح والذم وتدوم لائمته لنفسه. اذا رضيت عن نفسك، اذا قال ولله ضر ابي مدين حين قال ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم انه عنك غير راض. اوعى ترضى عن نفسك. محمد بن واسع: يا بني والله ما رضيت نفسي لله طرفة عين. شيخ الإسلام ابن تيمية: منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي وما أعلم أنني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم. تدوم لائمته لنفسه ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. اوعى يبقى درجتك اللي بيحطك فيها الناس. ما تشوفش نفسك بعيون الناس، شوف نفسك على حقيقتك في نظر الله. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كانت هذه استراحة أنس مع منزلة الإخبات، لعلها تروح عن القلوب ساعة. نحاول نستروح في هذه الأجواء براحة القلوب. لذلك بقي أن أقول: أين قلبك يا عبد الله؟ وأين أنت من هذه المنزلة؟ وأين أنت في هذه الدرجة؟ يا ترى يسوغ لنا أن احنا نتذكر ليالي زمان أيام الواجب. إيه أخبار الواجب؟ جزئين قرآن، جزء بالنهار وجزء بالليل. 11 ركعة قبل النوم، صيام الاثنين والخميس ثابت لا يفوت، 5 أذكار الاستغفار والصلاة على النبي، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والبقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه أخبار الواجب؟ الصيام والذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل. أرجو إن احنا نبدأ نعمل الواجب تاني، وأسألكم عليه ونتابع. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.